انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
حلوة دي.
خير.
بيقولك اللي عنده 80 سنة بيكون مشي ما يعادل 5 مرات حوالين الكرة الأرضية.
ومستغرب ليه؟ ما المحيط ما هو إلا مجرد قطرات مية بسيطة، وزي ما طوبة على طوبة ممكن تبني مبنى عظيم، وكلمة سيئة ممكن تدمر وتهد إنسان، كل أسقوصة ممكن تفرق قوي في حياتنا ونحقق معاها المستحيل. عشان كده كل الأساقيص اللي تهمكوا أكتر هنتكلم فيها معايا أنا دينا أنور في أساقيص.
أساقيص مع دينا أنور، كل يوم خميس الساعة 6:30 مساء على تسعينات اف ام.
مستمعينا الاعزاء، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج أساقيص. يسعدني اكون معاكم النهارده ولمده نص ساعه. انا دينا انور. موضوع حلقه النهارده بيتكلم على موضوع ممكن يكون معقد شويه او صعب، بيألم اي حد ممكن يتكلم عنه او يفكر فيه. موضوع موجود في كل بيت مصري وكلنا بنعاني منه، ومهما بنحاول نصلح للأسف الإصلاح ده ما بيكونش دايما في محله. هنتكلم النهاردة عن التعليم، وأسقوصة النهاردة كانت من فيلم هندي، ونحط تحت كده كذا خط. الفيلم الهندي ده يعتبر من روائع الأفلام الهندية اللي أنا باثق فيها وبأسعد بمشاهدتها بشكل عام، وبممثل الأفلام من هذه النوعية اللي هو عامر خان، أو كما يقول عليه البعض أمير خان. الفيلم ده اسمه Three Idiots. بيتناول الفيلم ده قصة 3 من طلبة كلية هندسة. 3 دول كانوا بيدرسوا في الكلية الملكية للهندسة في نيو دلهي، اللي هي تعتبر أعلى مكان لتدريس الهندسة في الهند على الإطلاق. وكانوا 3 مختلفين بمواصفات مختلفة، سواء شخصية أو كتوجهات. واحد فيهم كان بيدرس لمجرد إرضاء أهله، أنهم عاوزينه يبقى مهندس في يوم من الأيام، ولكن كان شغفه وحلمه أنه يكون مصور. أحدهم كان أهله ناس بسيطة جدا، وكان حلمهم أن ابنهم يكون مهندس. ما كانش شايف في نفسه الإمكانية أنه يبقى مهندس، ولكن رغبته في أنه يحقق رغبة أهله وطموحهم فيه، فكان بيسعى أن هو يحقق ده، رغم أنه كان شايف أنه عنده قصور في أنه يكون مهندس متميز. وأحدهم كان عنده الشغف وعنده الرغبة في أنه هو يكون مهندس شاطر، ولكن إمكانياته ما سمحتش ده، فاضطر ان هو يبيع اسمه وامكانياته لحد يشتري بس الشهادة منه، وهو يحقق حلمه انه يكمل دراسة حتى لو في يوم من الايام مش هيكون بالفعل مهندس. ورغم المشاكل والمصاعب اللي مرت عليهم كلهم، الا ان كل واحد فيهم قدر يوصل للحلم بتاعه بان هو يحقق حلمه وشغفه اللي كان رغبته انه مبقاش مهندس ويبقى مجاله مجال التصوير. بعد ما درس الهندسة ادى الشهادة لأهله وقال لهم سلام عليكم انا هشتغل مصور. واللي كان طموحه انه يبقى مهندس رغم ان امكانياته ضعيفة جدا، اشتغل على نفسه وبالفعل بقى مهندس شاطر وتغلب على ضعف امكانياته. واللي ما كانش عنده الامكانية المادية ان هو يكمل الدراسة وادى الشهادة للي اشتراها منه، قدر ان هو يكمل ويوصل انه بقى احسن واحد فيهم، رغم ان هو فعليا مبقاش عنده شهادة باسمه، اللي هو كان رانشو او شخصية امير خان في الفيلم ده. اللي عايز اقوله ان العلم ما هوش مجرد شهادة، ما هوش مجرد ورقة احنا بناخدها نحطها على الحيطة. في ناس كتيرة ممكن تكون مش حاصلة على شهادات ولا عندهم أي نوع من المعارف المكتسبة، ولكن من خلال خبرة الحياة وتعاملاتهم والمعارف اللي بياخدوها والخبرات في الدنيا، ده بيخليهم يبقوا أحسن من كتير قوي 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 معهم شهادات ومعهم أعلى درجات علمية. الحرص إن احنا نتعلم وإن احنا نقعد طول الوقت على الكتاب، ما بنعملش حاجة أكتر من إن احنا نقعد نذاكر نذاكر نذاكر، ما بنستفدش حاجة. الأهل نفسهم بيتأذوا. أنا لما ابني يبقى كل همي إن هو يتعلم ويفضل قاعد على الكتاب 24 ساعة، إمتى هيبني شخصيته؟ إمتى هيتعامل مع الناس؟ إمتى هخليه يبقى بني آدم صالح في المجتمع؟ هيبقى إيه؟ آلة؟ مجرد إن هو بيتحط كده في مكان يقعد يسمع الكلام اللي هو أخده أو درسه؟ طب خبرته وتعاملاته وحياته وبعد كده لما يكبر ويتجوز ويتعامل هيكون عامل إزاي؟ هل لو هو عنده موهبة أنا كده بنميها بإن أنا بخليه طول الوقت قاعد يذاكر؟ لو هو بيحب رياضة، لو هو بيحب رسم، هيستفيد إيه؟ هل إحنا مجتمعنا يكون بس قائم إن الناس اللي فيه بس دكاترة ومهندسين؟ طب مين اللي هيعلم؟ مين اللي هيمرض؟ مين اللي هيشيل القمامة اللي هتنظفنا إحنا نفسنا؟ مين اللي هيعمل كل المهن والحرف اللي موجودة؟ أنا بصراحة يعني بستغرب جدا لما بشوف مجتمعات الغربية اللي احنا بنقول عليهم أكثر تحضرا، وهم بيبجلوا عامل النظافة والنجار والسباك والناس ذوي الحرف البسيطة زيهم زي أي واحد بيمتهن مهنة، زي ما احنا بنقول ممكن تكون مهنة راقية، لأن لولا الناس دي ما كناش هيبقى احنا نفسنا ناس راقية. فاصل ونرجع مرة تانية.
بقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا نصيحة؟ عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة، ما بتفرقكش في ملامحك ومش بتروح ترتب ايه وتحسب ايه، نصيبك كله حيصيبك، لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم ابدا تضيع وتروح. بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز الليل القمر سبحانه منصور منور ليك، تملي الامل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين، هتبقى الدنيا ملك ايديك. We'll be right back. هتعدي مفيش حاجة ما بتعديش حياة عايزك تكون عينتي وكل ما تقوى فيها تعيش نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي حال الدنيا بتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه
ورجعنا مرة تانية وبرنامج قصائص على راديو تسعينات اف ام معاكو دينا انور وبنتكلم على الموروث الثقافي بقى اللي عندنا واللي تربينا عليه للأسف كلنا دايما بابا وماما انا الاول يا ابني لازم تطلع زيي يا بنتي اسمعي الكلام انا دايما كنت بطلع الاولى ولازم تبقي زيي طب يا جماعة حضرتك كنت الاول وحضرتك كنت الاولى امال مين يا جماعة كان التاني مصر كلها كان الأول مكرر ما ينفعش إحنا ربنا ولادنا للأسف إن هو كل همهم في الدنيا إن هم يبقوا الأوائل طب اتعلموا إيه استفادوا إيه حياتهم عاملة إزاي يعني نفكر شوية إحنا مستقبل العيال دي مش بس إن هم يبقوا شاطرين ويحصلوا مستقبلهم إن هم يعرفوا يعيشوا صح يعرفوا لما يواجهوا مشاكل يعرفوا يواجهوها صح معانا اتصال تليفوني الو الو
ايوه
اهلا بيكي اتعرف بيكي
اسمي نور
اهلا يا نور ازيك
كويسه الحمد لله
ايه يا نور متابعانا من اول الحلقه طيب ايه رايك في الموضوع بتاعنا النهارده يعني يمسك بشكل كبير ولا ايه
ايه مش بيأثر معاك
حاسه ان الموضوع ده بيمسك بشكل كبير ولا ملوش علاقه بيكي قوي
لا بيمسني بصراحه عشان حاسه ان كل المجتمع بيبص على نظره اللي هو انت طالع ايه اللي هو انت داخل كليه ايه واللي هو اهم حاجه ان انا ابقى في كليه قمه مش حاجه ملهاش علاقه يعني ممكن ما ابقاش انا موهوبه في ان انا ابقى مثلا ابقى مهندسه او ابقى دكتوره او حاجه وهم شايفين ان دي حاجه لازم انا ادخلها عشان بس كده ده انا بقى كده متفوقه فحاسه ان هي لا يعني
طب انت بتدرسي ايه يا نور
ايه
انت بتدرسي ايه
انا بدرس هندسه
تمام يعني برضو
عمارة
تمام انت بقى دخلها بقى بمزاجك ولا برضو بابا وماما
لا انا دخلت يعني مهندسة ما كنتش في ميولي قوي بس عمارة دخلتها عشان انا بحب الرسم يعني اكتر حاجة
تمام
شفتها قريبة مني
يعني برضو دي كانت رغبة منك ما كانش فيها ضغط صح كده
يعني تمام. هو ما كانش فيها ضغط في الحوار ده
انا بحييك يا نور وميرسي جدا جدا على تليفونك وبرضو في جميع الأحوال أنا أحب أشكرك وأشكر الأهالي برضو اللي هم من سن صغير بيقدروا إن هم يوجهوا ولادهم صح في الاتجاه اللي هم عايزينه سواء كان زي ما نور قالت لنا دلوقتي يعني هي رغبتها في إنها تبقى مهندسة معمارية كان نتيجة حبها للرسم فأهلها دعموا النقطة دي ما قالوش لأ تدخل مجال تاني أو تبقى دكتورة أو كده ونفس الكلام بالنسبة لأي حد ممكن يوجه أهله يعني أولاده بشكل صحيح مهما كان التوجه ده برا الأعراف اللي احنا متفقين عليها أو للأسف عايشين عليها سؤال الحلقة اللي طرحناه النهاردة على صفحة البرنامج على الفيسبوك اللي كانت بتتكلم على التعليم بشكل عام ما بين الشدة واللين شايفين أيهم هو اللي هيكون الأفضل إن إحنا نشد ولا إن إحنا نتعامل مع ولادنا بمرونة في عندنا أستاذ عبد الرحمن بيقول لازم التعليم يحتوي على اللين والشدة مع بعض وكل حاجة وليها وقتها يعني ما يكونش كل الوقت لين وكل الوقت شدة يعني لازم يكون في مراعاة لنفسية الطالب وصحة أهله النفسية، وإن احنا ما نعيشهمش في حالة رعب وضغط نفسي، يبقى الأمور بسيطة زي ما احنا قلنا برضو إن مش كل الدنيا تلقين أو ضغط على أولياء الأمور وعلى الأبناء، ولكن بهدوء، لأن في جميع الأحوال المجتمع بتاعنا بيبقى محتاج جميع العناصر، محتاج الدكتور ومحتاج المهندس ومحتاج العامل وهكذا. في عندنا كذا رسالة بتقول لنا الاثنين ميكس، يعني في ناس بتعترض على نقطة اللين دي، بتقول لأ لازم يكون الموضوع يتسم بالحدة، لأن الأطفال في سن صغيرة بيبقوا محتاجين أسياط حتى يستقيموا. يعني أنا بحترم رأي حضراتكم، يعني أنا مش أقول الاسم اللي قال الموضوع ده، يعني بس بحترم رأي حضرتك، بس أكيد إحنا مش أنعام، يعني مش حيوانات، لازم برضو يكون في نزعة إنسانية في التعامل. في اتفاق من عند كتير من السادة المستمعين، أستاذة ميرو بتقول برضو إن خير الأمور الوسط في التعامل مع الأبناء في التعليم بشكل عام. فاصل ونرجع مرة تانية.
في جوة في قلبي مكان ما فتحتوش ومدرلي، وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبلي، ما بقتش بخاف ولا عاملة حبيبي البكرة حساب، ومن خفت في لحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عالي. في جوه في قلبي مكان ما فتحتوش وقومي، وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبلي، ما بقتش بخاف ولا عاملة حبيبي البكرة حساب، وإن خفت في اللحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عليك. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي علي، أنا بتحرى فيك وفي عز البرد بلاقي دفاية في حضن عيني. يا حبيب أنا ببل وحدي وبحتاج ليك، قبل ما بندهلك بفتح عيني وصاجل ليك.
ورجعنا مرة تانية وبرنامج قصائص على راديو تسعينات اف ام، معايا انا دينا انور، وعايزة اقول لحضراتكم حاجة اخيرة قبل ما نلتقي بضيفنا العزيز، ان العالم دلوقتي بقى قرية صغيرة، احنا ممكن نحنا ناخد جميع اشكال العلوم والمعارف من خلال كبسة ذر كما يقال، او ان العالم كله اصبح عند اطراف اصابعك، من خلال ان احنا ندخل على مواقع مختلفة ومكتبات علمية لا حدود لها، ممكن ان انا اخد معارف متباينة ومختلفة، ممكن ده اللي بيطلق عليه بقى ما يسمى بالتعليم الالكتروني او التعلم عن بعد. كل حاجة بقت متاحة، ما بقتش الموضوع ان انا اتعلم حكر ان انا لازم اكون موجود في مكان مع اربع حيطان مع مدرس وطلبة، انا ممكن من خلال وجودي مع جهاز كمبيوتر او حتى من خلال الموبايل اقدر ان انا ادخل واخد معارف متباينة في مجالات مختلفة. فالموضوع بقى بسيط، والموضوع بقى مش بالتعقيد اللي كنا عايشين فيه قبل كده، بس اهم حاجة لازم يكون عندنا الرغبة والشغف في التعلم. لو ده موجود عندنا بخلاص، ولو ده مش موجود والله لو الدنيا اتربقت، لو أهلنا دول عملوا اللي ما يعمل مش هنتعلم حاجة إلا بمزاجنا. فأنا عايز أقول حاجة أخيرة، إن الأهل مهما بيضغطوا ومهما بيعملوا برضو أنت مش هتعمل إلا اللي أنت عايز تعمله، بس أهم حاجة يكون عندنا الرغبة إن احنا نعمل ده. ولازم كلنا نحط في اعتبارنا شخصية أمير خان اللي كان في فيلم 3 Idiots. مش عارفة أقول إيه، بس في مقولة كده استوقفتني دلوقتي أو جت في ذهني، إن احنا لازم نحط في اعتبارنا إن احنا عشان نعمل ما نحب لازم نحب ما نعمل. وأخيرا أنا عايزة أختم بمقولة لضيفنا النهاردة بيقول: أنت في هذه الحياة متروك لتحكمك إرادتك الداخلية، لست مجبرا على اتخاذ قراراتك، يمكن لمستقبلك أن يتغير ويتوجه إلى العديد من الاحتمالات الغير متناهية. لذلك فإن الإله لا يلقي النرد، بل أنت من تلعب لعبتك الخاصة. فاصل ومع ضيفنا العزيز.
علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة، ولسه ياما 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 في عمرنا. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. ولو في يوم راح تنكسر لازم تقول واقف كما النخل باصص للسما للسما. ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام.
ورجعنا مرة تانية وبرنامج أصائيس على راديو تسعينات اف ام، ومعايا دلوقتي ضيفنا العزيز باشمهندس محمود محمد إمام. هو مهندس محمود أحمد إمام، هو مهندس كيميائي وروائي في نفس الوقت، وهذا ما يهمنا في الأمر. يعني محمود هو كاتب روائي، إن شاء الله في خلال معرض الكتاب الجاي هيتنشر له أول أعماله الأدبية. هو رواية مذكرات المبعوث الأول التابعة لدار نشر بليف، ولي مؤلفات أخرى لم ترى النور بعد، ولكن هذا العمل يعني إن شاء الله يكون بكورة الإنتاج بإذن الله. أهلا يا باشمهندس.
أهلا.
إزيك؟
الحمد لله تمام.
تمام. سريعا كده أنا عايزة أعرف أنت اكتشفت نفسك إزاي ككاتب يعني؟
والله الاكتشاف ده يعني في مرحلة ما بين تانية وثالثة ثانوي. كنت بكتب أشعار، كانت لسه في أول حاجات اللي بكتبها يعني، ومقتطفات نثرية. بعد كده كانت في حاجات حلوة وحاجات وحشة، وكان في مسابقة القصة قصيرة كنت حابب أشارك فيها. فلما بدأت أكتب لقيت أن الموضوع بيوسع مني، فإن الموضوع مش مقتصر قصة، لا أنا كنت حابب أسرح كتير يعني. فمرة مرة تانية كده كتبت أول رواية اللي هي أغنوستوس بس، ومن هنا بدأت أطور في نفسي واحدة ورا التانية.
تمام. والأسرة بقى كان دورها إيه في تشجيعك وكده ودعمك؟
والله هي الأسرة كانت الأساس الدعم يعني، هم اللي شجعوني إن أنا أكمل في المجال ده. وكانوا بيدعموني، ووالدي ووالدتي كانوا ساند ليا برضو، وإخواتي
نحييهم طبعا.
نحييهم بس، وبالأمانة ما استخسروش فيها حاجة، وكنت مقابل أنا بركز ومذاكرتي برضو عشان أساعدهم، كنت كنت بكمل.
ما قالولكش يا عم ده انت هتبقى مهندس، سيبك من ايه الادب والكلام
الفارغ ده. لا لا بالعكس بالعكس، ده كانوا بيشجعوني يعني، كانوا بيبقوا مبسوطين لما يلاقوا حاجه بعملها.
تمام حلو جدا. طب وانت بقى طورت نفسك ازاي يعني كموهبه؟ انت اكتشفت نفسك في سن مش مبكر يعني، مش وانت طفل يعني، كانت مرحله متاخره من مرحله الطفوله. طورت نفسك ازاي؟ اشتغلت على نفسك ازاي؟
يعني بالقرايه وبالاستمراريه.
تمام.
طبعا اول روايه دي كان الاسلوب الادبي فيها ضعيف جدا. بس مع الاستمراريه واحده ورا الثانيه، كتابه ورا الثانيه، بدا الاسلوب يتطور. نقرا روايات ثانيه، اشوف اساليب الناس.
شاركت في مسابقه ابداع،
دخلت في مسابقه
الجامعات.
والروايه اتاهلت اللي هي ما قبل النهائيه.
تمام.
بس ساعتها ما حصلش نصيب يعني.
تمام. بس كويس انها اول عمل ادبي وقدر ان هو يوصل لهذا الحد يعني من التقييم. وكان طبعا لجنه التحكيم كانت ناس افاضل يعني، كلهم من المتخصصين في المجال ده
طبعا. بس وده مع الاستمراريه كتبت فانتازيا زمن. ودلوقتي مذكرات مبوسه اول ان شاء الله في المعرض الجاي. لسه في اعمال جايه باذن الله.
الشخصيات بتاعت نجيب محفوظ كان دايما بيستقيها من هو كان بيروح دايما قهوه الفيشاوي ويقعد يعمل مشاهدات للواقع والشخصيات هناك والمكان وهكذا. وبناء على كده طلعت بإضواء المدق وبين القصرين الثلاثيه واعمال كتير قوي لنجيب محفوظ. انت بقى كنت بتستقي شخصياتك واحداثك منين؟
في الاول كانت حياتي محورها صحابي، كنت بستلف منهم شخصيات او الشخصيات بقتبسها من تصرفاته
يعني. افهم من كده ابطالك هم اصدقاء؟
في ناس كتيره من اصحابي يعني هم الابطال دي. بعد كده دخلت في مجتمع اوسع، بقت الحياه توسع، بقيت اتعامل مع ثقافات ناس مختلفه، ناس من انحاء تانية خالص، بلاد تانية. فبقيت انت لما تتعامل معاه ما بقيتش بس بتعرف ده بيتصرف ازاي، لا انت ممكن تستوحي منه تصرفات البلد اللي هو فيها.
ونظرتك للناس بتكون عامله ازاي؟
والله بتبقى نظره تفصيليه، من حيث مش هو بيفكر ازاي، لا مجتمعه هو بيفكر ازاي، لان هو بيبقى تفكيره غير تفكير اللي جنبه وهكذا. بقيت تاخد ثقافات مختلفه، بتسافر فكريا للبلاد اللي هم فيها.
تمام.
فده بيسهل عملية الكتابة برضو لما تروح مدينة تانية.
أنا من خلال مذاكرتي ليك برضو يا باشمهندس عرفت أن أنت من هواة الأنمي تحديدا وليس الكرتون. يعني ممكن سريعا تقول لنا الفرق من بين الأنمي والكرتون، وإزاي أن الأنمي ده أثر على كتاباتك؟
هو مبدئيا الفرق مش هيبقى واضح كتير، لأن الأنمي ده بيبقى مثلا حاجة إنتاج ياباني وترجمة. الكرتون بيبقى بشكل
غربي
أو متاخد منه من الياباني بس متحور فيه كتير. الاثنين ليهم مشتق واحد اللي هو
الرسم المتحرك.
وبيزود أو هم فايدتهم أنهم يزودوا الوعي الإدراكي أو الخيال. فبقى الخيال محور كبير،
مبقاش بس كده.
بحس أن أنت لما بيجي يرسم مدينة أو بلد تانية أو عالم تاني، فانت بقيت تشوف ان مفيش حدود للخيال. ممكن بعد كده ترسم انت تكنولوجيا مش بس اللي هم الناس فكرت فيها في مستقبل، انت ممكن ترسم حاجه تانية. بقى الخيال مفتوح، بقيت تفكر بمستوى كبير قوي.
اثر عليك ازاي؟
ان ده بيخليني وانا بكتب سهل ان انا القي نفسي وسط احداث وبتخيل عالم تاني واعيش فيه.
طيب سؤال اخير بقى قبل ما احب اسمع مقتطف بسيط من كتاباتك، حالتك النفسيه وانت بتكتب لو انت متضايق فرحان وهكذا بتأثر على الكتابات؟ يعني لو انت متضايق ومفروض بتكتب مشهد حب مثلا هيبقى يطلع ازاي؟
هو لما كل الكاتب في حالته نفسها بيكتب يعني الحالة الحاس بيها، اذا كان حزين او زعلان بيكتب كئيب، والله مكرم بيكتب رومانسي، فرحان بيكتب سعيد. لكن لما اجي اكتب مثلا في مكان معين ببقى عايز اكتب حاجه معينه، لازم افصل الحاله اللي انا فيها على اللي انا عايز اكتبه. اللي انا بكتبه ممكن اكتبه على جنب بعد كده اقدر اقتبس منه بعض الحاجات في الكتابه.
تمام. طب ممكن تسمعنا حاجة كده من كتاباتك يعني، مقتطف أو كوت كده؟
ممكن نقول الكوت بتاع مذكرات مبوسة أول.
اتفضل.
باعتقادي بأن الحياة مجرد لعبة، وأن القدر هو المنافس في تلك الحالة، وكانت المبارزة حول الحب القديم تجسد لآلاف السنين ولم ييأس من الوصول، لطالما بحث عنها في كل عصر من العصور ليعيش تلك الحياة السعيدة معها، ولكن المنافس كان دائما ما ينتصر بورقة الرابحة، فذلك ما ذكر في المذكرات. عزيز القارئ، ليس ذلك فحسب، فلطالما أدت المعرفة إلى انتشار الحروب والصراعات بين الناس وتسببت في فقدان الآلاف، فماذا باعتقادك سيحدث إذا تم قمع تلك المعرفة وعاد الإنسان إلى حالته البداية؟ فتلك من أسرار المدينة السامة. مذكرات المبعوث الأول، ذكريات المدينة السامة.
شكرا. أحييك جدا جدا، وأنت يعني بصراحة حمستنا للرواية، وإن شاء الله احنا منتظرينها في معرض الكتاب بإذن الله.
بإذن الله تعالى.
وانتظر بقى إن شاء الله احنا نيجي وتوقيعات بقى
بإذن الله. تنورون طبعا.
إن شاء الله. ميرسي جدا جدا يا باشمهندس، سعدت بيك وأنا سعدت بحضراتكم النهاردة، وأرجو حلقة النهاردة تكون لقيت استحسانكم، وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي، واسمعوني على راديو سنة FM وصيص. إلى اللقاء.